إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا حبيب القلوب، رزقك مهما ذكرته الراثون شق القلوب. بعت نفسا نفيسة فاشتراها بارئ النفس منك والربح طوبى. يا وحيدا حاميت دون وحيدين حيث لا ناصرا يرى أو مجيبا، إن يوما أصبت فيه ليوم فيه طه والمرتضى قد أصيبا. يا مصابا أصاب قلب حسين، أي قلب لمثله لن يذوب. واقف أبو اليمة على باب المخيم ولا يعاين راس لكن مهشة على الترب يدحرج ومتخضب من الدف. شال الشهيد دمعته بخده جري، يا حبيبي إذا جيت النبي بلغ سلامه وقل له تركت بلا كفيل ولا محاه، وهذا تراه من العمر آخر أيامي كلنا علينا الدوس خيل الأعوجي. وحسينا بالجنة ينتظرك الهادي يا وفي الباب، وبالكوفة القاسم عليك صعد انفاه. مدريش حال من يعاين حالة الره، بدماه وصفة مخضب الشيب البهي. نادى حبيب مدمع بالخد سجاه، خلي القاسم ينفجع والعمر ينضى. كل ولا أنظر بناتك حسرة في الش وراسك بطشت الذهب وتشوف رقي فويلا اش بيدي عليها من صغر هي التموها اويلي اش بيدي عليها من صغر هي التموها ولمن بكت جابوا إليها راس أبوه بطشت والأسنان منه كسروا معذورة لو ماتت بحسرتها لبني
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم ومجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. انطلاقا من الآية الشريفة يكون حديثنا في جانبين. الجانب الأول الجانب القرآني، ونقف فيه عند أمرين. الأمر الأول، ما هو المراد بالجلباب وما هو الفارق بين الجلباب والخمار؟ هناك تعبيران أيها الأحبة وردا في القرآن الكريم لحجاب المرأة المؤمنة. تعبير الأول هو تعبير الجلباب، يدنين عليهن من جلابيبهن. تعبير الثاني هو تعبير الخمار، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ربما في الاستعمالات المتعارفة فيما بيننا يطلق الخمار والجلباب ويراد بها الحجاب الشرعي، لكن حقيقة الفرق بينهما ما هو؟ الخمار أيها الأحبة يقول اللغويون مشتق من مادة خمرة. خمرة بمعنى ستر الشيء وغيبه، ولذلك لماذا سمي الخمر خمرا أجلكم الله؟ لأنه يغيب عقل الإنسان وحواسه. لماذا تسمى قطعة الحصير التي يصلى عليها بالخمرة؟ لأنها تحجب وجه الإنسان عن الأرض. لماذا يسمى الصبغة؟ هناك صبغة كانت تستخدمها النساء في تلك الأزمنة حتى ماذا؟ تجعل لون بشرتها بشكل مختلف، بلون مختلف، تسمى خمرة لأنها تستر اللون الأصلي للبشرة. فكلمة خمرة مأخوذة من ستر الشيء، فلذلك الخمار سمي بالخمار لأن فيه سترا لشيء، لكن بأي مقدار؟ ما هو الذي يستره؟ هنا عندما أرجع لكلمات اللغويين أجد بأنه مثل الراغب الأصفهاني وهو من علماء القرن الخامس يقول الخمار هو ما تستر المرأة به رأسها، ثوب تستر المرأة به رأسها. أجي إلى صاحب مجمع البيان الشيخ الطبرسي رحمه الله، من المفسرين المعروفين من علماء القرن الخامس والسادس الهجري، وتفسيره محط النظر، مع أنه شيعي ولكن تفسيره محط قبول ومحط نظر من الفريقين لدقته رضوان الله تعالى عليه. يقول الشيخ الطبرسي: الخمار هو ثوب تلبسه المرأة على رأسها ينسدل على جانبيها، يعني هذه تضعه على رأسها فينسدل على الجانبين. من هنا إذا عرفنا هذا أن الخمار يغطى به الرأس ويكون له امتداد على الجسم، العرب آنذاك العرب كما تحكي لنا الروايات المتفق عليها بين الشيعة والسنة، عندنا رواية في سبب نزول هذه الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن، هذه هناك رواية عن شاب أنصاري كان يلاحق امرأة، الآن الرواية طويلة لا نريد أن نذكرها، نريد أن نذكر محل الشاهد. يقول: وكانت النساء يتقنعن خلف آذانهن، يعني كانت المرأة تضع عليها مقنعة، المقنعة تستر الرأس، لكن ماذا؟ تجعلها خلف أذنها. إذا جعلتها خلف أذنها طبيعي هذا الرداء وين سيكون؟ سيكون خلفها، فتبدو صفحة الجيد نحر، هذه منطقة النحر أعلى الصدر للمرأة يبدو ويظهر. فهنا جاء القرآن الكريم قال ماذا؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني هذا الخمار لا يرجع إلى الخلف بل لابد أن يكون منسدلا على صدر المرأة بحيث هذه المنطقة هم أيضا ماذا؟ تستر. إذن الخمار أيها الأحبة كما لاحظتم من خلال هذه الرواية ومن خلال هذه الكلمات للغويين هو عبارة عن ثوب يستر رأس المرأة، وأيضا الشارع جاء وأمر بأنه يغطي منطقة الجيد التي هي أعلى الصدر. ولاحظوا تعبير الآية وليضربنه، تعبير يضربنه إشارة إلى مطلوبية إحكامه، يعني لا يظهر أي شيء، أن تحكمه المرأة إحكاما تاما حتى لا يبرز أي شيء من مفاتنها. إذن هذا ما يعرف بالخمار. إذا جئنا للجلباب أيها الأحبة، الجلباب اضطربت كلمات اللغويين في تحديد حقيقة الجلباب. قسم من اللغويين قالوا الجلباب هو نفسه الخمار مش آخر، قسم من اللغويين قال لا، الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء، يعني عندنا الرداء، الرداء اللي احنا بتعبيرنا الآن العباءة، هذه العباءة التي تستر جميع البدن، يقول هذا بين البين، لا هو خمار ولا هو رداء، هو بينهما أوسع من الخمار لكنه ماذا؟ دون الرداء. من أجي أيها الأحبة إلى كلمات المنقولة عن من عاش في عصر القرآن الكريم، ولاحظوا سأنقل كلمات العامة فضلا عن الخاصة، الخاصة كلماتهم واضحة، كلمات العامة عندما أرجع لمثل تفسير الطبري تفسير القرطبي وهي من التفاسير المعتمدة عند العامة، ينقلون عن ابن مسعود عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن الحسن بن البصري عن عدة من الصحابة والتابعين أن الخمار أن الجلباب هو الثوب الذي يستر تمام البدن، يستر تمام البدن، وهذا الذي قواه بعد ذلك هؤلاء المفسرون، قالوا نعم الجلباب هو ثوب يستر تمام البدن. يعني الآن هنا عندما أيها الأحبة المرأة تلبس الخمار تغطي رأسها تغطي جيدها، ثم يأتي دور الجلباب الذي هو ماذا؟ يستر تمام البدن. هنا تعبر الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني لا تكون ماذا؟ لا تكون العباءة مفتوحة، لا يكون هذا الجلباب مفتوحا بحيث تنكشف محاسن هذه المرأة. هذا الانكشاف أيها الأحبة، تفضلوا شيخنا العزيز، هذا الانكشاف الشرعي يقول لا، فيدنين عليهن من جلابيبهن، حتى ماذا؟ تغطى الملابس التي ماذا؟ التي ترتديها هذه المرأة. وهنا إذا التفتنا أيها الأحبة إلى ما ذكرنا سنصل لنتائج مهمة. النتيجة الأولى أن مسألة الحجاب ليست مسألة استحدثها الشارع، بل هي مسألة ماذا؟ موجودة من البداية. الناس النساء من تلك الأزمنة قبل مجيء الإسلام والدين كانت المرأة ماذا؟ تتحجب، كانت المرأة تستر رأسها. اللهم الشارع جاء أضاف قيود، قال لا أكتفي بأن تستر رأسها بل تضرب ماذا؟ تضرب بخمارها على جيدها حتى لا يظهر ماذا؟ شيء من صدرها. وكذلك أمر بإدناء الجلباب عليها. فإذا الشارع المقدس ما جاء يتحدث بشيء جديد، وذلك يقول فليضربن بخمرهن، يعني شيء هو عندهم، لباس معروف عندهم، جلابيب كانوا يلبسونها. أنا فقط أضيف قيودا، كيف يلبس الخمار، كيف يلبس الجلباب، هو ما تدخل فيه الشارع المقدس. هذا واحد. اثنين، أننا نعلم بأنه أيها الأحباء الآيات عندما أمرت بضرب الخمار على الجيوب نعلم بأنه قد فرغت من تغطية الرأس. فالعجيب من البعض الذي كتب أنه لا دليل في القرآن على وجوب ستر الرأس للمرأة، خلاص المرأة تستر صدرها تستر عورتها أما رأسها ماكو دليل، قالت فليضربن بخمرهن ماذا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نقول أساسا الخمار شنو معنى؟ أساسا الخمار هو من الأساس ثوب يغطي الرأس، وكانت النساء تغطي رؤوسها بالخمار، غاية الأمر ماذا؟ تنكشف نحورها. الشارع المقدس جاء ينبه على موطن الخلل، لا أن الشارع لم يأمر بستر الرأس، بل الشارع فارغ عن ستر الرأس، لأن التعبير بالخمار والجلباب يعني أنه ماذا؟ يعني أن الرأس لا بد من ستره في مرحلة أولى. إذن هذا أمر ثاني. أمر ثالث، عندما يأتي البعض ويقول أساسا هذه الآية إنما هي في صدد بيان إرشاد لنساء المؤمنين الأحرار، يميز حتى يميز عن الإماء أن الأماة لا يجب عليها أن تتستر، ف كيف يعرف الناس أن هذه أمة وأن هذه حرة؟ تجعل الحرة هذا اللباس، هذه الطريقة من اللباس حتى لا يتعرض إليها الأجنبي. طيب هذه الأمة مكلفة لو مو مكلفة؟ ذي الجارية مكلفة لو لا؟ القرآن جاء يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هذه نساء المؤمنين، الجواري من نساء المؤمنين لو لا؟ هذه الجارية كونها جارية مو معنى أنها مو مكلفة. صح ربما بعض الأحكام تختلف، أما الأحكام الأساسية ماذا؟ هي كلها مشتركة. نحتاج إلى دليل يخرج الأمة من ماذا؟ من بعض الأحكام. أما كل الأحكام التي هي للحرة هي للأمة، الحرة تصلي الأمة تصلي، الحرة تتطهر الأمة تتطهر، الأمة تحج الحرة تحج، وهكذا. إذن أيها الأحبة الجانب أو الجهة الأولى في الآية الشريفة أن القرآن الكريم هو أيها الأحبة من يدقق في آياته يجد أنه بيّن لنا طريقة الحجاب الشرعي. نجي للجهة الثانية، البعض يقول أن القرآن الكريم حمل مسؤولية الحجاب كلها على المرأة، يعني جاء وقال للمرأة وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. زين والرجل؟ وين الرجل؟ الرجل القرآن الكريم حمل مسؤولية الإغراءات، مسؤولية الإثارة كل على المرأة. زين والرجل؟ ربما أحيانا امرأة محتشمة ومع ذلك بعض الرجال ماذا؟ يتعرضون إليها، فأين تنبيه القرآن للرجال؟ وين تحميلهم للمسؤولية؟ لاحظوا أيها الأحبة، احنا بغض النظر عن الآية التي تأمر الرجال بغض البصر، وهي قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بغض النظر عن هذه الآية، تعالوا لنفس هذه الآية التي افتتحنا بها المجلس: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يذنين عليهن من جلابيبهن. هذه تعالوا اقرأوا الآية ما قبلها وما بعدها. الآية ماذا تقول؟ والذين يؤذون المؤمنين منات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا مبينا، بهتانا وإثما مبينا. هنا يعطي ضابط القرآن قاعدة كلية: كل من يؤذي مؤمنا أو مؤمنة فإنه ماذا؟ احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم يأتي لنا بمصداق من مصادق الإيذاء، يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فلا يؤذين، يعني الآن أول مرحلة أنت أيتها المرأة عليك أن تبتعدي عن عنصر الإثارة بأن تخفي زينتك، بأن تغطي مثلا ماذا؟ تغطي بدنك. ثم لاحظوا الآية التي بعدها مباشرة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لاحظوا القرآن ذكر ثلاثة أصناف: الصنف الأول المنافقين، الصنف الثاني المرجفين اللي كانوا يشيعون الإشاعات المغرضة لتخويف الناس ولزعزعة استقرار المؤمنين، الصنف الثالث قالوا الذين في قلوبهم مرض. هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، هذه اللي تتعرض إلى الآية، الذين كانوا يتعرضون للنساء، الذين كانوا يقفون عند المسجد إذا مرت امرأة تعرضوا إليها، جعلهم القرآن الكريم مع المنافقين والمرجفين في صف واحد، وهددهم بأن من يتعرض لامرأة النبي صلى الله عليه وسلم له السلطة لنغرينك بهم، يعني نعطيك نفوض الأمر إليك فلك أن ماذا؟ أن تطردهم، لا يلبثون ماذا؟ معك إلا قليلا. وملعونين أينما ثقفوا وقتلوا تقتيلا. القرآن هاللهجة الشديدة أيها الأحبة، هذه لمن؟ لمن هذه اللهجة الشديدة؟ اللهجة الشديدة للإنسان الذي يتعدى على شرف امرأة، للإنسان الذي يتعدى على عفاف امرأة. بعدها كيف نقول بأن القرآن الكريم حمل المرأة المسؤولية وتغاضى عن الرجل؟ بالعكس، جاء بلهجة شديدة وتهديد شديد للرجل الذي يتعرض للمرأة المحتشمة. إذن هذا ما يعود إلى الجانب الأول في الآية الشريفة: صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. الجانب الثاني أيها الأحبة، وهو جانب فكري تربوي. نحن إذا جئنا وقسمنا المتدينين يمكن أن نقسمهم بلحاظ من اللحاظات إلى قسم يعتني بالمظهر. مثلا تلاحظ بعض الشباب، بعض البنات إذا جاء مثلا يوم عيد ميلاد والدته يصنع ذلك عيد ميلاد ويصنع ذلك الاحتفال، إذا جاء يوم عيد الأم تقدم الهدايا، لكن في غير هذين اليومين إذا الوالد أو الوالد احتاجوا شيء، وين هذا الولد؟ وين هذا الولد؟ هذا الأمر جيد، تحتفل بوالدتك، تقدم لها الهدية، ده جيد. لكن في غير هذا إذا الوالد والوالد احتاجوا إليك ما كنت صانع. إذا ذهب هذا الإنسان إلى بيت والده ووالدته ينزل كالضيف وينزل كالخادم لهما. طاعة الوالدين وين؟ البر بالوالدين، أن أعمل لهما هذه الاحتفالات أو أنه لا. يقول زين العابدين: اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف، يعني أخاف منهما كما أخاف من السلطان، وأبر بهما بر الأم الرؤوف. إنسان أيها الأحبة تراه في المسجد في الصف الأول، ولكنه في المنزل أسد على عياله وسبع ضار على أبنائه، فهذا قسم يهتم بالمظهر، وعندنا قسم يهتم بالجوهر. يقول: لا تنظر إلى شكلي، لا تقل لي بأنني مثلا لماذا أنا أحلق لحيتي، أنا أفضل من 1000 ملتحي. لا تقل لي أنا لا أذهب إلى مسجد، أنا أفضل من 1000 ممن يذهب إلى المسجد. أنت انظر لي أنا ما بداخلي، ما أحمل من إيمان، ما أحمل من ولاء، ما أحمل. نقول كلا الصنفين عنده جهة صواب وعنده جهة خطأ. لماذا؟ الدين أيها الأحبة جوهر ومظهر. ما أقدر أفصل، ما أقدر أقول ماذا أنا فقط، ماذا عليك من باطني، عليك من مكنوني، وذاك يقول لا أنا ماذا أهتم بهذه المظاهر التي، لا 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 لا، الدين جوهر ومظهر. ليه؟ لاحظوا، الدين أيها الأحبة ما خرج عن الطريقة العقلائية. شوف العقلاء في تشريعاتهم يركزون على الأمرين، هم جوهر هم مظهر. مثلا باب المثال، الآن عندما يأتي هذا العسكري، عسكري ويتدرب وإلى آخره، زين هو هذا الآن الزي الذي سيلبسه سيزيده قوة، يزيده مهارة، مهارات تعلمها، الأساليب ماذا المطلوبة من تعلمها، كل شيء عنده، لبس هذا الزي أو لم يلبس، لماذا يخصص له زي خاص؟ لماذا؟ هذا الزي له إيحاء على الرائي، متى ما رآه الشخص الذي يهم بجريمة أو مخالفة امتنع، ابتعد. نفس هذا الزي، مع أن الزي ماذا؟ مظهر، مظهر لا أكثر، لا يزيده مهارة، لا يزيده قوة، لا يزيده، ولكن هذا الزي يركز عليه. لماذا؟ لأن له إيحاء على نفس الأطراف الأخرى، إذا هم بمخالفة يرى هذا الزي يمتنع. الآن إذا تلاحظون مثلا في البنوك أو في بعض المؤسسات والشركات، يشترط على مثلا بعض الموظفين لباس معين، يشترط عليهم أن يكونوا دائما ماذا في هندام معين، في مثلا أن يكونوا دائما على شكل من الأناقة، زين هذا تنقص مهارته. هذا الآن إذا ما لبس هندام جيد سيختل العمل. أقول هذا نفس أناقته، نفس ترتيب شكله، هذا جاذب، جاذب، كل من جاء ينجذب نحو هذا الموظف لأنه يرى ماذا ترتيبه، مع أن المهارة هي هي. ربما إنسان أيها الأحبة ما عنده أي مظهر، ولكن عنده مهارة كبيرة، مع ذلك العقلاء يركزون، يقولون المظهر مهم حتى نجذبه، نجذب لنا الزبائن. الدين أيها الأحبة كذلك، الدين ما اكتفى وقال أيها الإنسان أشعر نفسك الذلة والحاجة إلى الله، لا، قال تعال هذه الذلة والحاجة أظهرها، أظهرها في صلاتك. شوف الصلاة ركوع سجود قنوت، هذه كلها أيها الأحبة كلها حركات تبرز المذلة، تبرز الخشوع. الفقير المسكين المستكين كيف يتصرف؟ يمد يده يقول انت تعال مد يدك لي كالمستجدي. الانسان عندما يدخل على حاكم تراه ماذا يركع اليه؟ الانسان اذا انت اردت اذلال انسان ماذا تصنع؟ تقول هذا جعلت انفه في التراب، ارغمت انفه في التراب. لماذا؟ لان السجود او ارغام الانف هذا كنايه عن نهايه الذله وكنايه عن نهايه الخضوع. الصلاه ايها الاحبه كلها مظهر للانكسار والخضوع والخشوع بين يدي الله. لو انسان قال لا انا بجلس جلسه تامل مثل ما تصنع البوذيه وانا سابكي واحزن و و و و و والله يعلم ما في قلبي، ما يفيد. لابد من اظهاره. كما نريد منك انكسارا وخشوعا قلبيا، نريد منك انكسارا وخشوعا عمليا ان تبرزه في صلاتك. الله سبحانه وتعالى يعلم انا محتاج وانت محتاج وكذا، لكن لا يقضي حاجه حتى يسأل العبد. ليش أدعو؟ ليش؟ خلاص الله يعلم بأني محتاج، الله يعلم بأنني أمر بضائقة، مع ذلك يقول أظهر فقرك لي، أظهر حاجتك لي بأن تطلب حاجتك. لو الروايات إخواني أكثر، مو فقط اطلب حاجتك، يقول فصل الحاجة وتقول يا رب اقضي حاجتي وتسكت، لا فصل ماذا تريد من الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا أيها الأحبة مسألة الحجاب ليست فقط مسألة تختص بجانب إبعاد الإثارة بين الجنسين، لا. الله سبحانه وتعالى يقول كما أريد منك أيتها المرأة أن تكون لك عفة وحشمة قلبية، أنا أريد منها مظهر، أريد إظهار مظهر لهذه العفة، إظهار مظهر لهذه ماذا؟ إلى هذه الحشمة. المظهر في وين؟ المظهر في هذا الحجاب. ولذلك تلاحظ أيها العزيز أن الشارع المقدس ما جاء وقال الحجاب للمرأة الجميلة أو للمرأة ماذا؟ الفاتنة، لا، للجميع. لماذا؟ القضية مو قضية أن هذه امرأة يخاف منها من الافتتان وانتهينا، لا، القضية هناك ماذا؟ شعار، رمز لعفة المرأة يتجلى في هذا الحجاب، يتجلى في هذا اللباس المبارك الذي فرضه الله سبحانه. مثل ما في الحج، مثل ما في الحج الله فرض لباسا، لباس خاص الجميع يرتديه. هذا اللباس الخاص له دلالة، له إشعار على أنني ما أمتلك شيء من حطام الدنيا، علي قطعة بيضاء كقطعة الكفن، أنا والغني على حد سواء، أنا والرئيس على حد سواء. أيضا الله سبحانه وتعالى يريد من المرأة أن تبرز هذا الرمز، هذا الشعار. فلذلك لاحظوا الآية تقول ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني إذا أظهرت المرأة رمز عفتها، رمز شرفها، فإن الرجال سيعودوا خاسئين، لن يقتربوا منها. لماذا؟ لأنها وضعت علامة على أنني امرأة ذات حشمة، ذات عفاف، ذات. ولذلك إخواني تلاحظون أن القرآن الكريم ركز كل ما يخدش دلالة هذا الرمز منع منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. لماذا؟ هي مستترة، هي متحجبة، لماذا تمنعها من إظهار الزينة؟ لأن إظهار الزينة فيه نوع من ماذا؟ من تحريك المشاعر، فيه نوع من تحريك الغرائز، فهذا من شأنه أن هذا الحجاب، هذا الرمز بدل أن يصد الرجل يجذب الرجل. بعد يقول القرآن الكريم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن. لهالدرجة يقول حتى لا تمشي مشية تبرز وتظهر ما هو مخفي، هذه الزينة مخفية، لكن نفس المشية هذه التي تبرز ما تخفيه المرأة من زينة من شأنها أن تحرك الرجل، من شأنها أن تلغي دلالة هذا الشعار على العفة وتعرض هذه المرأة للإيذاء. الشارع يقول للمرأة ابتعدي عن هذا الأمر. إذن أيها الأحبة، الشارع المقدس عندما فرض الحجاب على المرأة المؤمنة إنما هو حرص من الشارع عليها، إنما هو خوف من الشارع على هذه المرأة. ولذلك لاحظوا كربلاء أيها الأحبة، لاحظوا كيف اهتم أهل البيت عليهم السلام بمسألة الحجاب ومسألة الستر. هناك كلمة أيها الأحبة للسيد السيستاني أدام الله ظله الشريف، يقول: ما من شيء أفجع وأوجع على قلب أهل البيت من الهجوم على نسائهم. ليش الهجوم على نسائهم؟ شو اللي صار؟ لأن هذا الحجاب اعتدي عليه، هذا الحجاب اعتدي عليه. وأنت أيتها المرأة وأنت أيتها الأخت تأتين هنا وتبكين على زينب وتبكين على رقية وتبكين على سكينة، لماذا تبكين؟ ما الذي حل على زينب؟ الذي حل على زينب بالدرجة الأولى وماذا؟ هو محاولة الاعتداء على حجابها، هذا هو رمز المرأة المسلمة. ولذلك الحسين بأبي هو وأمي في ليلة العاشر يلتفت إلى أصحابه: أصحابي هذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أصحابي وانصرفوا، فإن القوم لا يطلبون غيري. نهض له، نهض أصحابه، كل واحد يبدي التفاني. أبا عبد الله: لا والله، لا ندعك حتى نغمد سيوفنا في لحور أعدائك. واحد يقول: أبا عبد الله، لو قتلت وصلبت وحرقت ونشرت 70 مرة ما تركت نصرتك يا أبا عبد الله. قال لهم الحسين: بارك الله فيكم أصحابي، اجلسوا اجلسوا. جلسوا، صار يتكلم معهم بصوت خفيف: اسمعوا أيتها المؤمنات، يقول لهم: أصحابي، إن القوم يقتلوني ويسبون حرمي، وأخاف على نسائكم من السبي، أخاف على نسائكم من السبي، هل أخذتموهم وراء الفرات عند بني أسد؟ قام علي بن المظاهر الأسدي، قال لأبا عبد الله: ائذن لي أشاور الأسدية. ذهب إلى الأسدية، ولا الأسدية واقف على باب الخيمة: يا ابن المظاهر، سررتم قلبي بما قلتم للحسين، ولكن رأيته يسر لكم حديثا لم أسمعه، ما الذي قال لكم؟ قال: لذلك جئتك يا أسدية. أسدية، الحسين يقول بأنه يقتل وتسبى نساؤه من بعده، ويخاف عليكن من السبي. المعذرة موالين. جثت المرأة المؤمنة على ركبتيها، صارت تحت التراب على راسها: يا ابن المظاهر، ما أنصفتني، أتسبى زينب وأتحجى؟ يا ابن المظاهر، أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء. ذهب ابن المظاهر للحسين: أبا عبد الله، هكذا تقول الأسدية؟ سالت دموعه على خده وصاح: نساؤكم خير النساء. ورجالكم خير الرجال. هدي أسدية بعد أسدية ثانية، ظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيكر مع معا. جيب العمامة يا ابن عمي وخير هالمقنعة، ظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعته، صاح ما يحتاج هالنخوات بطلي من الونين، انا عبد للرسول وعبد امير المؤمنين، ذاب قلبي من سمعت بكربلة خيه احسين، واسمع يقولون جيمان الاعادي حاطته. يلا يلا ويا حبيب ويا حبيب. وما حلى ذيك الشمايل، طلع عباس البطل بولاد اخو يستك، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله، وصل متنومس لابو سكنه وتناول رايته، جاه من زينب سلام ومدمعه بالخدسة، وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيا، صاح يا وسفة يا زينب تركبين أعلى، حيته بحسن تحية وسر قلبها بنخوته، جلس عند باب الخباء وضع راسه بين ركبته، آهن آه لوجدك يا زينب يوم تركبين على جمل ضالع، وراس أخيك على راس رمح طويل، تضربه الصبية بالحجارة، فصرخت وذلة ومصيبته. عم حبيب الله الله في الغريب، قال لأنعمن لك عينا، ولما كان يوم عاشورا استأذن حبيب من الحسين وخرج يقاتلهم قتال الأبطال، أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر، يا الله نزل القضاء شد عليه الحسين بن نمير، طعنه برمح في خاصرته وحاه، وسيده خر من على فرسه، فأقبل اللعين إليه جتا على صدره، قبض على شيبته صار يهبر أوداجه، يا أبا عبد الله حتى قطع راسه، الحسين على باب الخيمة وإذا براس يتدحرج على الأرض، أخذ الراس صار يمسح التراب عال، رحمك الله يا عام، لقد كنت تختم القرآن في ليلة شيع موالين اليوم راس حبيب عند الحسين ها. وما هي إلا أيام ولا راس حبيب على لبان الفرس تضربه الفرس برجليها آه. القاسم ينتظر اليوم يرجع أبي اليوم يرجع والدي وإذا به يسمع المنادي خوارج شلون أوصف إليك حالة القاسم ها؟ طلع ودموع تجارة ومن الدمع مذروفة ولنها مزين الكوفة ولنها مزين الكوفة طلع ودموع تجارة ومن العين مذروفة يتلفت يمين شمال بلكت والده يشوفه لن يشوف لن الناس ملتمة على نسوة بحبل مجدوف وحدة تنتخب عباس وحدة تنتخب حسين ولن يشوف وقدام الحرم عاين راس بذروة العسال دمه ودمع يتقاطر يعاين نسوة بهالحال وراس معلق على الخيل تضربه ويضرب الخيل شمايل والده كانها عرفها وارتفع لولي اقبل القاسم شمائل والده قال لحامل الراس هل كفي دراهم تعطيني راس والدي ولو لساعة اخذ الراس حطه في حجره شي يقول لها يقول لها انا القاسم يا ابو القاسم حاكيني يا اغلى الناس مد ايدك بقبلها وضمني يا وفي البحر كم يوم ارتقب جيتك تالي بس يجيني الرب يا ليت راسي المقطوع وتظل سالم يا نور العين شلون جاوب حبيب يلا ها خلينا نجدد التراث ها عليكم الونها وان كان يا ابن اليتيم ما تقدر على احواه دير البصر عاين بنات حسين وطفه شوف اللي دي بين الاعادي يسحب اغلى والجامعه بصدره وبرجله مقيدين البيت بيت الدعاء عليكم ها ابوك انذبح يا ابني وظل جسمه على الغابره وبعد الذبح ما نال مثل مدلله اعذروني بالخيل داس وجثته وداس الشمر
نسألك وندعوك بشيخ الأنصار حبيب بن مظاهر عجل لوليك الفرج سهل له المخرج تفضل على المرضى بالشفاء والعافية ادفع عنا هذا الوباء بحق محمد وآله النجباء والفاتحة تسبقها الصلوات.